الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا وحوله وقوته مع هذا الكتاب العظيم، كتاب الشريعة الأجري. وقلنا يعني لابد لكل طالب علم أن يحفظ هذا الكتاب وأن يتقن ما فيه من مسائل حتى يعني يرتقي في باب العقيدة، لأن هذا من أمس نحن من يعني أمس إلى فهم هذا الكتاب في هذا الوقت، وأحوج إلى تدقيق مسائله من أي وقت آخر، لأن الفتن قد أطلت برأسها على الأمة. فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم يتعبد وينشر للناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، ونسأل الله أن يلهمنا إياهم الإخلاص، فإن العمل لا يقبل عند الله إلا بالإخلاص. والكتاب الثاني كتاب الشعر، وهذا أشرف العلوم، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم. لكن قبل البدء المفروض نستروح بالإخوة الملتزمين الأفاضل. أنت تريد أن تكون شيئا في الأمة وأن تعمل شيء للأمة، ما الفرق بين الإجارة والوكالة؟ طيب دعك من هذا السؤال، يمكن فيه صعوبة وعورة شوية. ما الفرق بين قول الله جل في علاه وفي الرقاب وفي سبيل الله؟ إيش الفرق بينهم؟ ها؟ هات الجبت الأولان، هات. ما فيش ظروف، أنت ظروف عندك كلها قهرية. أنا ما رأيت لك طرفا ليس بقهري، فأنا ما أصلا قهريا، تعال انقهر هنا واطلب العلم أفضل. كنت إيه؟ تمرض بنتك، يعني جيد جدا. أنا يعني أمر ما أستطيع أن أقول لك شيء، لكن ما في البيت من يفعل ذلك عنك يحمل ذلك عنك. أنا أعرف أن هذه مهمة النساء مش مهمة الرجال، لكن كان أنت أصلا مهندس طبيب فما أستطيع أتكلم معك. وشيال صحيح؟ لو خليك بقى طيب وطالب علم كمان بقى، يعني المفروض تخش فيها، يعني المفروض تبقى المسألة مكتملة، صح ولا لا؟ وبعدين جيب بنتك عايز تشفي لبنتك في مجالس العلم، مش صحيح هذا الكلام؟ ما انت لا ترى الآن، لست أهلا أن ترى الآن، فلا تقول رأيت، أنت لسه ما كبرت عشان ترى، أنت مش عارف الفرق بين الإجارة والوكالة، هتقول رأيت؟ لا لسه شيخ، لسه كلمة رأيت دي تبعدها خالص، مالكش دعوة بيها، ما تتكلمش عنها خالص، كلمة رأيت دي خالص، ما تقولش رأيت خالص. قول بقى أنه يعني قلدته، سألته فاستفتيته فأفتيته، لكن تقول رأيت، رأيت دي مش تخليها خلف الكوكب، ده أصلا احسب أن ما في كوكب يبقى ما في رأيت عندك. ما في، مش محقق ولا مش حق، ما عندكش، سمعت شخصية حتى رأيت لسه ما تكونتش. والله منظومة عام خاص لسه ما رأيت، هذه لم تدخل فيها، فلا تدخل في شيء الآن لا تحسنه. مين بقى اللي بيلقنك؟ شو هات لنا اللي بيلقنك عشان ياخد دوره. هو دايما دلوقتي بيستخبى خلف الدولاب ده، كان هيشتغل نجار هو اكيد، يعني مش هو اللي مستخبي ورا امجد؟ طيب يعني دلوقتي بقى اثنين كمان، انت كمان خليت لنا يعني وسعت مداركنا عشان نعرف ان المساله فوق، هنشيل احنا الدولاب دوت لغايه يعني مثلا يعمل لي فيه دايره عشان اقدر اشوف اللي بيستخبى وراه. ماشي اتفضل. ايش الفرق بين الاجاره والوكاله؟ انت تنظر لمن؟ انت تعرف انني اقصدك، انت تعرف ذلك. ايش الفرق بين الاجاره والوكاله؟ ها؟ لا تعرف. طب ما معنى قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء قال وفي الرقاب؟ ايش الرقاب هذا؟ لا ما في. انت تحضر عشان تتعلم، انت محاسب؟ حاجات دي مهمه جدا. تعرف ان انت بتحول فلوس لمصر؟ خالص عمرك ما حولت؟ شوف عايز يطلع وخلاص. المفروض تتعلم، هذا فقه، لازم تتعلم كيف تفعل ذلك عشان تخرج من الحرام الى الحلال، صح ولا لا؟ انت بقى انت اخر واحد. ايوه اللي بتنظر يمين ويسار.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. إيش كلام العلماء في هذه المسألة؟ هذا التفصيل، نريد التفصيل يا أخوي. ما الآن دعك من الجماعة مقام، مش مقام، عايزين المسألة بس نفسها. مش هتأتي بها، أنت عايز تقصر على نفسك الطريق وتقصره، قل لي تغيبت لأني تقاعست. ها؟ أنت خلاص كده واجب، أنا بسأل عن التفصيل فيها، جبتها واجب خلاص؟ من الذي قال بأنها واجب؟ ممتاز شيخ، ممتاز، كده أنت أحسنت معنا وجات معاك ضربة كده، مع أنك تغيبت، صح ولا لا؟ جات معاك كده، الأحناف أبعد الناس عن الوجود. يعني أنت فرحان عادي؟ ما يعني دول مش ممكن الأحناف يقولون بالوجود. أنت ولا الحنابلة قالوا بذلك، شفت بقى؟ إنما أنت عشان تغيبت من الدروس، أنا بس بنبهك، بلفت الانتباه. دكتور الشامي، الآن إحنا بس نريد حضرتك توضح لنا وتبرهن لنا الفرق بين الحوالة والوكالة. تفضل. أنت آثرت البر بأهلك على أن تجلس في المجلس، فالمفروض أن تعد للسؤال جوابا. أنت صنعت خيرا، فالمفروض بقى تهيئ نفسك لما هو إيه؟ سيأتيك. الأربعاء كنت إيه؟ كنت جاهز، ستكونه. ما أنت الآن أنت بتعمل يا شيخ، أنت كأنك بتلعب علينا. يوم السبت تتغير عشان الحديقة، فلما نجد عليك في يوم السبت بتاع الحديقة تقوم مأجل الحديقة ليوم الأربع، أو تقول خلاص ما فيش حديقة لكن في جلوس في البيت. يعني لازم التقاعس، التقاعس، وده ما يصحش. شوف الآن هو إيش فعل؟ لأنه أنا عارف أنه بيجلس وراء وأنا لازم أضرب أمام، فهو على طول جبالي. إيش الفرق بين الوكالة والحوالة؟ ليش لا تعرف؟ كنت بتمرد أهلك أنت كمان؟ أما ليش بقى؟ تشتري من الأسواق أشياء وأغراض؟ ده مش شغال لواحد، بيعتذر الإخوة وبيقول لك الإخوة اللي تتغيبوا كلهم عندهم ظروف، وأنا كمان كان عندي ظرف. وأنا أقبل هذا الكلام وانتهى الموضوع. طيب والجواب فين هو؟ ما فيش ظرف يا شيخ، ما ينفعش ظرف ده. ده مش ده، ده تقاعس اللي انت فيه ده يا استاذ جمال. احنا ما عهدنا عليك انك بطال بهذه الطريقه. ليش تفعل ذلك؟ تمريض برضه؟ ما خلاص الدكتور موجود، خده مع الشيخ الله يكرمك دور التمريض ده عشان نبقى ارتحنا برضه. طب الراجل ده مقتول وما بيسيبش الدروس. فين صاحبك؟ كنت معنا الاربع صح؟ اي يوم ثاني بقى في ظرف سترى ما ترى ان شاء الله. طيب ماشي، تفضل يا شيخ.
بسم الله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وزده علما وتوفيقا واطل في عمره على عمل صالح، والحاضرين والمستمعين.
امين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرد على القدريه.
احنا تكلمنا عن القدريه وتوصيف القدريه الاسبوع الماضي، واليوم ان شاء الله نتكلم على أصل الباب الذي يتكلم فيه المصنف.
قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق حديثه: ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهبنا في القدر.
قال إيش؟ نعم، وهذه من الأدب، وطبعا تلقفها الخلف عن السلف أنه يصدر الباب بالتشويق وبالدعاء لطالب العلم بالتوفيق والتسديد. اعلموا يعني تعلموا، أنتم أحوج الناس لهذا العلم، فلابد أن تتفتح الأذان والقلب يتشوق لذلك ليمتلئ إيمانا وعلما بالله جل في علاه. اعلموا رحمكم الله، يدعو الله جل وعلا لكم بالرحمة، والرحمة لا تكون إلا بأسبابها، لأن الله جل وعلا خلق الأسباب وربط النتائج بالأسباب، المسببات بالأسباب، والله جل في علاه ربط الجنة بأسباب وربط رحمته بأسباب. فمن طام من رام أو أراد أن ينال رحمة الله جل في علاه فعليه أن يأخذ بالأسباب التي يصل بها إلى رحمة الله جل في علاه. وأن أهم الأسباب التي يصل بها المرء إلى رحمة الله جل في علاه هو العلم، لأن العلم يجعله يتعبد على بصيرة ويدعو على بصيرة. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال الله جل وعلا أمر النبي أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم.
ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهبنا في القدر أننا نقول،
أي مذهب أهل السنة والجماعة،
أننا نقول إن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار وخلق لكل واحدة منهما أهلا، وأقسم بعزته أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين، ثم خلق آدم عليه السلام واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم جعلهم فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير، وخلق إبليس وأمره بالسجود لآدم عليه السلام، وقد علم أنه لا يسجد للمقدور الذي قد جرى عليه من الشقوة والتي سبقت في العلم من الله عليه، لا معارض لله في حكمه، يفعل في خلقه ما يريد عدلا من ربنا قضاؤه وقدره. وخلق آدم وحواء عليهم السلام للأرض خلقهما، وأسكنهما الجنة، وأمرهما أن يأكلا منها رغدا ما شاء، ونهاهما عن شجرة واحدة أن يقرباها، وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من الشجرة، فهو تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهما، وفي الباطن من علمه قد قدر عليهما أنهما يأكلان منها. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، قف عند هذا. هنا مسائل ثلاثة تكلم عنها المصنف لنحلل الكلام الذي قاله، لأنها أبواب عظيمة جدا من أبواب القدر. المسألة الأولى التي سبق ما قرأها لنا الأخ، قرأها لنا الأسبوع الماضي، وهي قوله بل الإيمان بالقدر في خيره وشره واجب، قضاء وقدر. ثم قال إذا عمل العبد بطاعة الله جل في علاه علم أنها بتوفيق من الله جل في علاه، فيشكر الله جل في علاه على ذلك، وإذا عمل بمعصية ندم على ذلك. ثم تكلم على أن الله جل في علاه خلق الخلق وقسم الفرق إلى الخلق إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وكتب ذلك قبل الخلق وعلم ذلك قبل الخلق. ومن خلقه للجنة فهو بعمل أهل الجنة يعمل، ومن خلقه للنار فهو يعمل بعمل النار، عدلا منه سبحانه جل في علاه. أما الأوائل فرحمة منه ومن لطفه وجوده وكرمه كما سنبين، وأما أهل النار فبعدله وبحكمته، لأن الله تعالى يعلم من كان محلا للإيمان ومن كان محلا للكفر، ومن كان أهلا للجنة ومن كان أهلا للنيران. والحكمة تأبى أن يدخل من كان مستحقا للنار الجنة، أو يدخل من كان مستحقا للجنة النار. ثم بيّن أن ذلك من عدله سبحانه جل في علاه، وهو المتصرف في خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما زلنا مع أبواب القدر المهمة جدا، وهذه الأبواب العظيمة، الباب الذي هو نظام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: القدر نظام التوحيد، فمن يعني ادعى توحيد وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده، فلا يستوي ولا يستقيم إيمان عبد كما بينا إلا بالإيمان بالقدر، أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، ومن لم يعتقد ذلك فهو في النار، والنار أولى به، لأنه قد كذب الله، وقد قال الله جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وأيضا فإن الله جل وعلا عالم يعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون، وهو قادر على كل شيء سبحانه جل في علاه. فالقدر سر من أسرار الغيب، وتمام الإيمان بالله جل في علاه لابد من الإيمان بالقدر، فمن كذب بالقدر فلم يؤمن بالله حقا، لأن الإيمان بالله جل في علاه هو إيمان بربوبية الله، وإيمان بإلهية الله، وإيمان بالأسماء والصفات. وتمام الإيمان بربوبية الله أن تؤمن بالقدر، فهو سر من أسرار الغيب، والغيب من لوازم الربوبية سبحانه جل في علاه. فمن أتم الإيمان بالله جل في علاه بربوبية الله جل في علاه لابد أن يكون قد أتم الإيمان بالقدر. قوله قول المصنف، وهذا من بديع ما قال: إذا عمل العبد بطاعة الله جل في علاه علم أنها من توفيق الله، وإذا عمل بمعصية الله جل في علاه علم أن هذا من مقدور الله جل في علاه فندم، وفي الأولى فشكر. وهذه أيضا تفصيل لبيان أنه ما من شيء في الدنيا من دقيق ولا جليل ولا صغير ولا كبير ولا حركة ولا سكون إلا مكتوبة عند ربنا جل في علاه ومعلومة لدى الله جل في علاه، وقد قضاها الله جل وعلا وقدرها، ولا بد أن تخرج لهذا الواقع، لأن ما قضاه الله ما قدره الله جل وعلا لابد أن يكون. والفرق بين القضاء والقدر: القضاء هو المكتوب، والقدر هو ما يكون في أحوال الناس الذي يخرج في الخارج، الذي يكون هو معلوم الله جل في علاه ومقدور الله جل في علاه، الذي يقع على الناس من خير من القدر من خيره وشره وحلوه وبره. فالأول أن تعلم أن الطاعة التي أنت عليها هي من الله جل في علاه، وهذه من أعظم ما يكون من ثمرات الإيمان بالقدر، أن يقطع عنك أدواء القلوب، أن يقطع عنك الالتفات إلى نفسك وإلى ذكائك وإلى اجتهادك في العبادة، أن يقطع عنك الإعجاب، وأن يقطع عنك المن والاستكثار على الله جل في علاه، أنك ما منك من شيء وما بك من شيء، لولا توفيق الله جل وعلا ما وفقت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل التراب في غزوة الخندق ويقول الله، وهو بالرجس كان قال عبد الله بن رواحة، وهو يردد ذلك صلى الله عليه وسلم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا سمنا ولا صدقنا ولا صلينا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا. ولذلك كان دائما صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم
برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الله تعالى يقول هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أنت لا تساوي شيئا، أنت لست بعالم، لست بعابد، لست بزاهد، لست ممن يسارع إلى الله تعالى بالخيرات. الله جل في علا الذي جرك إلى ذلك ووفقك إلى ذلك وأوزع في قلبك أن تفعل ذلك. قال الله جل في علا وما بكم من نعمة فمن الله، وما من أسماء مبهمة عموما، وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك قال الله جل في علا لنبيه صلى الله عليه وسلم، أو قال أهل الجنة يعني شاكرين ربهم بذلك عندما دخلوا الجنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله، شكر، تقديم شكر الله جل في علا على توفيق الله وتزيد الله، وأنه لولا الله جل وعلا لما كنا من أهل الإسلام ولا كنا من أهل الالتزام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأيضا قال الله جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يعني لولا ذلك، لولا أن الله جل وعلا الذي يملك قلبك، الذي يتقلب كالريشة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في فلات تقلبها الريح كما يقلبها الريح، وأن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. الله هو الذي أوزع في قلبك حب الإيمان وحب الالتزام وحب الإسلام، وهو الذي أوزع في قلبك كره وبغض الكفر والنفاق. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وأيضا قد قال الله تعالى فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام، وهذه الآية بالضبط كما قال الله تعالى من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وأيضا قد قال الله تعالى أومن كان ميتا فأحيينا، أحيينا بنور الإيمان بالتوفيق بالتسديد للعمل للرحمن جل في علاه، أومن كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كل ذلك طائفة من الآيات متوافرة متوافقة متظاهرة تبين أنك لا تفعل خيرا قط إلا بالله جل في علا، وما هذا إلا أنه كان مكتوبا علمه الله جل وعلا وكتبه، بل وأراده الله جل وعلا وأوزع في قلبك أن تعمل بطاعة الله جل في علا. كما قال الله جل في علا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وهذه آية من أعظم الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم في آية أخرى قال الله جل وعلا وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمكن أتصور أن يكون نبيا ولا رسولا، لكن محض فضل الله جل في علاه، وهذا فيه الرد القاطع الفاصل على الفلاسفة الضلال الذين يقولون النبوة مكتسبة. إذا تزهد العبد وتغير بعض الرياضات النفس والروح تأتيه الملك أو يشبه له بسورة الملك، على أن الملك الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أو للأنبياء أن هذه خيالات. والله جعل يبين أن سلم ما كان يرجو أن يلقى عليه الكتاب، ولكن تفضل الله عليه واصطفاه من بين الناس فوفقه أن يكون رسولا نبيا بشيرا ونذيرا للناس. وكذلك لا أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وأيضا قد قال الله جل في علاه مبينا لنا الفضل الذي تفضل به علينا لأنه قال وما بكم من نعمة فمن الله. وأيضا نفس الأمر إذا كان المقابل الكتاب مثانية، نفس الأمر إذا كانت الآيات تبين لنا أننا ما وفقنا لخير ولا لبر ولا لطاعة إلا بالله جل في علاه، أيضا بأن هذه المعصية التي يقع بها المرء هي من تمام قوة الله وقدرة الله وعظمة الله جل وعلا وتقدير الله جل في علاه. سحب عنك التوفيق فوقعت في الزلل، لأن الله جل وعلا إن أراد بعبد خيرا ما وكله لنفسه بل أعانه وسدده ووفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. كل ذلك توفيق وتسديد من الله جل في علاه. فإن وكلك لنفسك فقد وكلك لظلمة وإلى جهل وإلى الهلاك والتردي لا محالة. فإذا سحب عنك التوفيق وكلك لنفسك وأنت تقع في المعاصي وهي مقدورة مكتوبة معلومة لله جل في علاه، فخرجت في الدنيا والسبب نفسك. وقد بين الله ذلك بأن الله جل في علاه لما لم يوفقك كان الخزان العظيم وكان التردي في هوة صحيحة. قال الله جل في علاه يبين ذلك بأنه ما من عبد عصى الله جل في علاه إلا وهذه المعصية مقدورة مكتوبة قبل أن يخلق الخلق، لكن هي من نفس الإنسان من باب فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله الذي أزاغ قلوبهم، لكن لابد أن تنظر أنهم الذين زاغوا أولا. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأنت ترى أعلم الناس بالله جل في علاه يقررون هذه المسألة العظيمة، لأنه ما من نبي وقع في خطأ أو في معصية على ما تبنى من بعض أهل السنة والجماعة أن المعصية الصغيرة يمكن أن يقع فيها الأنبياء، ونحن ندين الله بذلك. والحكمة أنه يتوب ويؤوب فيرتفع منزلة فوق المنزلة، لأن التائب يرتفع منزلة فوق المنزلة التي كان عليها. فما من نبي وقع في خطيئة إلا وذكر ونسب الظلم لنفسه والخطيئة من عدم توفيق الله جل في علاه. قال آدم وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. موسى عليه السلام قال رب إني قال إن هذا من عمل الشيطان، ودعا ربه جل في علاه إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. وأيضا ملكة سبأ قالت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. المصاحبة هنا يعني هي ظلمت نفسها وأقرت واعترفت مصاحبة بالاعتراف بالظلم الذي هي فيه من الشرك والكفر وعبادة الشمس، صاحب ذلك أنها أسلمت مع سليمان عليه السلام. إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أو قل واو استئنافية ليست مصاحبة، وهذا لأنه قال أسلمت ما قد أسلمت. فقال الله تعالى عنها قالت إني ظلمت نفسي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل في علاه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وما من نبي إلا وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قص الله علينا قصة ذنون أنه لما التقم الحوت قال نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وحديث الشفاعة الطويل يستشفعون بكل نبي لما اشتد الكرب عليهم يأتون إلى آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ما من نبي إلا ويقول إليكم عني لست لها لست أنا قد ذكرت كذا قد فعلت كذا، ويذكر الخطيئة قد وقع فيها، قد أكلت من الشجرة موسى يقول قد قتلت نفسا بغير حق، وأيضا نوح يقول قد سألت الله ما ليس لي به علم. وما من نبي إلا ويذكر ذلك الخطأ الذي وقع فيه على أساس أنه قد ظلم نفسه بأرض. وهذا من الأدب الجمل، مع أنه مقدور لله جل في علاه، لكن هناك حكمة لعدم نسبته لله صراحة، مع أن الله خلق المعصية في العبد ووفق العبد لهذه المعصية إن صح التعبير. كان بعض السلف يقولون قد جبره على ذلك لعظيم ربوبية الله، وإن كان أحمد كان يقول لا نقول بمثل هذا. يعني هذه اللفظة توهم لأهل البدع أن لهم بابا في هذا باب، فلا يقول جبرنا، مع أن الخلق بأسرهم تحت قهر الله جل في علاه وهو القاهر فوق عباده، لكنه من الأدب أن نقول أن الله جل قد جبلهم على ذلك، أن الله جل في علاه لم يوفقهم إلى الطاعة فإذا خذلهم ووكلهم إلى أنفسهم. وأنت ترى هذه الحكمة الأولى عدم النسبة لله جل في علاه، هذه الأولى. الثانية بالأدب مع الله جل في علاه، لأنه ما من بلية ولا رزية نزلت على العبد إلا بنفسه، إلا بما قدمت يداه. وذلك قال الله تعالى ونذيقه عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداه، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير. وقال الله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال الله تعالى ولكن ظلموا أنفسهم كما في بعض الآيات. فيبين الله جل في علاه أن هذا كان بجريرة فعلهم وبما قدموا لأنفسهم، لذلك فكروا ووكلهم الله لنفس لأنفسهم سبحانه وتعالى في علاه. ويجمع ذلك حديثان عظيمان للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. أشرف حديث عند أهل الشام هو الحديث الطويل القدسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. هذا سينقلنا إلى قمة الأصل الثاني في القدر على ما تكلم عليه المصنف، وهو فعل ذلك عدلا منه وحكمة سبحانه جل في علاه، لأنه لا يظلم عبدا من عباده بحال من الأحوال. إما أن تكذب ربك وإما أن تصدق، لأنه الذي قال ومن أصدق من الله حديثا كما سنبين. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل وبالنهار فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي كلكم عار إلا من أطعمته، إلى آخر الحديث. قال في آخر الحديث فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن التوفيق والتسديد لا يكون إلا من الله جل وعلا. وكما قلنا هذه التفاتة القلب لله، وأعظم الناس إخلاصا لله جل وعلا وعبادة وخضوعا هو من التفت قلبه بكليته لله، سجد سجدة انكسار واعتراف وإقرار بتوفيق الله وتسديد الله جل وعلا، حتى ينتفي الإعجاب كلية، فلا يتكبر ولا يتجبر بحال من الأحوال، ولا يستكثر، لا يمنن يستكثر. فالغرض المقصود قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله، التوفيق من الله جل وعلا، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن نفسك أتيت، أولما أصابتكم مصيبة بما قدمت، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، مع أن الكل من الله جل وعلا خلقا ومن العبد فعلا كما قلنا واكتسابا. فقال: من نفسك أنت الذي تسببت، لأن الله جل وعلا لم يوفق. وإذا سألت بعد ذلك لما؟ لأن الله لم يوفقه سبحانه جل في علاه، وعلم الله أنه ليس أهلا للتوفيق. هذه الأجوبة الثلاثة تروح كل إنسان محتار في مسألة القدر، لما عصى من نفسه، ولما من نفسه وترك، لأنه ترك الله جل في علاه، لما خذل الله جل في علاه، لأنه ليس محلا وليس أهلا لذلك. يعني أبو لهب ما كان أهلا ولا محلا للإيمان، مع أن الله أمره بالإيمان، وأيضا خذله الله تعالى من وكله لنفسه، لأنه الذي تسبب في ذلك بعدما فتح له أبواب الإيمان وطرق الخير على مصراعيها، أبى واستكبر وكان من الكافرين كما فعل مع إبليس نعوذ بالله من الخذلان. أيضا من ذلك الحديث الثاني الذي يؤيد ما نقوله في هذا الدرب الأصيل أو المسألة الأولى، عن شداد الأوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. جملة عظيمة جدا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قالها صباحا ومات عليها دخل الجنة، ومن قالها مساء ومات عليها دخل الجنة. لأنه فيه جماع أو كل أنواع التوحيد الثلاثة، مراتب التوحيد الثلاثة، مع ميل القلب لله جل وعلا، مع الندم، مع الإقرار بالذنب، مع الاستغفار. وهذه قمة ما يصل إليه المرء إلى ربه جل وعلا تعبدا وانكسارا وخضوعا وتذللا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، تعظيم الربوبية مع الإقرار بها، اللهم أنت ربي، أنت خالقي، أنت رازقي، أنت الموفق المسدد، أنت الذي ربطت الأسباب بالمسببات وتتخلف النتائج عن الأسباب بقدراتك العظيم. اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، ثم التوحيد، توحيد الله جل وعلا، لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. إذا أقررت بالربوبية لابد أن تجر بالسلسلة الإلهية، لأن توحيد الربوبية يستلزم استلزاما وثيقا توحيد الإلهية، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عبودوا إلهية. طب لما عبودوا ربكم الذي خلقه؟ ما قال الله قال ربكم، ليبين الاستلزام العظيم، لأنك لو أقررت إقرارا حقيقيا بالربوبية لابد للزاما أن تخضع لله جل في علاه، الذي رزقك، الذي أعطاك، الذي منعك، الذي أحياك، الذي يميتك، هو الذي يستحق أن تفرده بالعبادة. اللهم لا إله، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. إقرار بالربوبية مع الإقرار بالعبودية، لأن هذا الشرف الذي ليس بعده شرف، لأن الله جل وعلا ما شرف النبي قط بشرف مثل شرف العبودية. ولذلك في جميع الأمور التي فيها الإعجاز والتحدي والدعوة والعبادة كلها وصفه بهذا الوصف العظيم الدقيق الذي من أجله خلقه، ألا وهي العبودية. فكان أعبد أهل الأرض لرب الأرض والسماء هو النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان أرفع الناس قدرا عند الله جل في علاه. ولما قام عبد الله يدعوه، عبد الله عند الدعوة إلى الله، ولما قام عبد الله يدعوه وقال أن الله جل في علاه: سبحان الذي أسرى بعبده، الإعجاز أو المعجزة في الإسراء، قال الله تعالى في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل. وقال الله جل وعلا في مقام الوحي الذي هو أشرف المقامات: وأوحى إلى عبده ما أوحى. فالعبودية: اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يا له من رجاء، يا لها من عظمة، بأنك ما تقول أنني على عهدك ووعدك وتسكت، لا، ما استطعت. ولأن الله أيضا من قمة باب القضاء والقدر في هذا الباب، لأنك تعلم بأن القدر ليس حجة لك، من هذا الحديث تعلم بأن القدر ليس حجة لك بحال من الأحوال معصية تعصية لله جل وعلا. بما؟ لأن الله جل وعلا قد أمرك ونهاك وكلفك وأعطاك القوة والقدرة والإرادة لتعبد أو تترك، فمن شاء فاليوم ومن شاء فليكفر. فلما منحك هذه القوة والإرادة سبحانه جل وعلا أيضا مرة بين لك أنه ما كلفك إلا بما تستطيع، فمن ادعى غير ذلك فقد كذب الله جل في علاه. لذلك هذا رد على من ناتي بالنايمين بقى شوية ورد على من وفسر لك الرؤية التي رأيتها. أنت في سبات أم في نعاس؟ ها؟ أنا عارف أنك تعبان، أنا ما سألتكش السبب أنت بتنام ليه؟ ده أنا بقولك أنت نايم فاستيقظ، اتفضل اشرب ماء وعلى وجهك. واحد نام يقوم يجاوب أفضل ما أنا أطلعه. أخشى أن الكل يرفع إيده. أخ كريم كان نائما يجيب علينا، الكل مستيقظ يعني اختار ما شئت. كيف يكون هذا من باب من أعظم أبواب القدر؟ رد على مين؟ ما استطعت هذه توافق قول الله جل في علاه؟ أيوة دكتور هذا صحيح، مع أنك يعني متقاعس ومتذبذب ومقطع ما العلم عندك معوج، لكن ولذلك بتقول الإجابة وأنت مرتجف بتخاف بصوت منخفض عشان المسألة جت ما جتش يبقى كأنه ما سمعش والحمد لله وانتهى الموضوع. معوج اللي عندك مش مستقيم، لأنك مش مستقيم على الاستمرار. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. وفي الصحيح عن النبي أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. هنا قال على وعدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت. ولذلك قال لما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعل. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وقال قد فعلت فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله جل وعلا في الثانية قال قد فعلت. لذلك قال أنا على عهدك ووعدك ما استطعت. هذه رد على الجبرية الذين يقولون إيش بسرعة، رد على الجبرية الذين يقولون ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك أن تبتل بإيه بالماء، وهذا يعتبر تكليف بالمطاع لأن ده تيسير جدا على المرء، فهذا التكليف بالمستطاع ففيه رد قوي جدا عليهم بالتكليف بالمستطاع. الحمد لله والشكر لله والنائمون كثر. ها هذا التكليف رجل مكتوف يدين ويلقى في اليم وقل لا تبتل بالماء، صحيح؟ يبقى إذن متى لا يبتل بالماء؟ عندما ينزل اليم. مستحيل، مفيش فلاوة مصرية، مستحيل، شو مستحيل يكتف في الارض اليم ويرمي فيها انت الموضوع ما يبتلش. ناس بعدي فهلوة مش هتروحوا مع المصريين يعني فيهم فهلوة. هو عامة نقول هذا تكليف بالمستحيل، ما يستطيع كيف لا يبتل بالماء لو وقع لو ألقاه فيها مكتوف اليدين، لابد ان يبتل بايش بالماء. هنا نقول هذا التكليف بما لا يستطاع، ولذلك هم يجوزون ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا انه لا تكليف الا بالمستطاع. ولذلك قال واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. المسألة دائرة على الاستطاعة، حيثما كان التيسير فتم شرع الله جل في علاه. لذلك أنت ترى تنادي عليك الشريعة الغراء في كل تكليف فيه مشقة أن أبواب التيسير فتحت على مصراعيها. والقاعدة العظيمة من القواعد الكلية الخمسة المشقة تجلب التيسير، وإذا ارتضى الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. ما يمكن أن يكون هناك تكليف بإيش؟ بالمشقة. قال اللهم انت رب، قال وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. قال ابوء لك بنعمتك علي، قدم الجميل، قدم الحسن، قدم العطاء، قدم التوفيق والتسديد من رب الجليل جل في علاه، لان الله جل في علاه غفر الكثير من الزلل وقبل القليل من العمل، وهو الذي وفق هذا القليل من العمل سبحانه جل في علاه. لذلك ابوء لك بنعمتك علي، انا اعترف بنادي النعمه منك يا ربي، محض نعمة وفضل من الله جل في علاه. ما قال على علم عندي كالمتكبرين المتغطرسين الذين أهلكهم الله جل في علاه لأنهم يقولون على علم عندي، لا، أنت تقول ما بي من نعمة إلا بتوفيق وتسديد من الله جل في علاه. قطع كما قلنا التفات القلب الغير الله جل في علاه، أبوء لك بنعمتك علي. وانظر كيف قال بنعمتك، نعمة مفرد مضافة إلى الرب إلى الله جل في علاه بنعمتك أنت، والمفرد المضاف إيش يعم، يعني يدل على ان النعائم لا تعد ولا تحصى كما قال الله تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. لو لم يكن من نعمه الا توفيق قلبك للاسلام ثم الالتزام ثم الثبات على طريق النبي صلى الله عليه وسلم لكفى ان تحمد الله عليها صباحا ومساء، قل بفضله وبرحمته فبذلك فليفرح، لا تفرح الا بذلك. فأبوه بنعمتك علي وأبوء بذنبي، اعتراف وإقرار وذل وانكسار، وهذا إن كان من القلب انكسر القلب، ولو انكسر القلب سجد السجدة لا 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 يمكن أن 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 يرتفع عنده إلا 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 عدا عند الله جل في علاه وما كانت سن عليه. فقال وأبوء بذنبي، يعني اعترف بذنبي الذي قد وقعت فيه وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لذلك قال السلام من قالها صباحا فمات عليها فهو في الجنة، من قالها مساء فمات عليها فهو في الجنة، وهو إقرار بربوبية الله وأن الله الذي يأخذ الذنب ويغفر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم أحمد يا رجل فقال ربي أذنبت الذنب فاغفر لي، فقال الله جل وعلا عبدي، وهذه المهمة، عبدي علم، علم يعني استيقن هنا، يعني في قلبي تمرته لمن تعلو، فهو يستيقن أن الله جل وعلا يأخذ الذنب ويغفر، وهذه التي تكون لها السطوة ترده عن الكبائر، ولكن الصغائر كما قلنا لابد أن يقترفها الإنسان عن الكبائر وعن أن يتعدى حدود الله جل وعلا بتبجح. فقال قال ان السلام عبدي علم ان له ربا ياخذ بالذنب ويغفر، اشهد اني قد غفرت بالاقرار مع الندم يغفر الله لك ولو بلغت الذنوب الى عنان السماء. الشاهد من الحديث العظيم هذا قال ابو لك بنعمتك علي، اعتراف بان المنه من الله جل في علاه وان التوفيق من الله جل في علاه ليس من العبد، وابوء بذنبي الاقرار بان الذنب ايش لي. هنا الادب الثاني الذي ناخذه من الحديث ايضا، لما اراد ان يذكر النعمه اضافها للرب الجليل، ولما اراد ان يتكلم عن الذنب اضافها لنفسه ادبا اولا وحقيقه. هي نعم مخلوقه لله، يعني هي نضيفها لله خلقا وايجادا، الله الذي خلق فيك الاراده وخلق فيك في قلبك الاوزع في قلبك ان تميل لها، وايضا اغلق عليك ابواب التوفيق ان تبتعد عنها، وفتح لك ابواب التيسير الذي تصل بها اليها. فهي الى الله خلقا وايجادا تنسب، واليك فعلا واكتسابا، واليك تنسب فعلا واكتسابا. فيعني هذه ادب مع الله جل في علاه. فقال ابوء بذنبي، لما تكلم عن النعمه نسبها لله جل في علاه، ولما تكلم عن الذنب نسبها لنفسه، لانه لا شر ينسب لله جل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك. لكن في اشكال عجيب يعني في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل، قال نحن نؤمن بكل ما اتانا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو القائل والشر لا ينسب اليك، او قال والشر ليس اليك، ثم قال وقيني شر ما ايه، اعوذ بك من شدة البلاء وسوء القضاء، وايضا في رواية شر ما ايه، شر ما قضيت. يبقى اذا عندنا حديثان يقفان امام هذا الحديث، نريد ان نفهم ما بينهما من توافق وافتراق. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك، ثم قال اعوذ بك من شدة البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، وفي الرواية الأخرى ماذا قال؟ قال وقيني شر إيه؟ ما قضيت. كيف نوفق بين هذا؟ مع أنه قال الشر ليس عليك، قال شر ما قضيت أهو الآن، وقال أيضا سوء القضاء. كيف الإجابة؟ المستيقظ يرفع إيده، بس المستيقظ يرفع إيده فقط، مش هسأله، أنا عايز أعرف مين المستيقظ، يعني طب ننزلوا ديكم، النائم يرفع ايده، يا صدق يا شيخ ده اهم اول درجات طلب العلم الصدق، النائم يرفع ايده ايه، ما هو عم انا ايقظته بقولي، هو كده خلاص اهتد، اي واحد نائم يرفع ايده، هو في اول درجات النوم، فاهم ازاي؟ يعني الكل مستيقظ، طب المستيقظ يرفع ايده، طبعا عايز تفسير البقية ما رفعتش ليها فين احطها، ها ما هو يا مستيقظ يا نائم على وشك، ما هو ما احنا نقول بقى السبات سبات عميقة، متى نقول سنة في هي سنة ماشي، ما هي بقى هتدخل في دائرة النوم ايضا، ها هو نزلوا منزلة بين المنزلتين، انت من المعتزل اخي أجيبوني بالله عليكم لو أشكل عليكم أحد في مثل هذا، ما تقولون؟ وأيضا سيقول لك أليس هو الذي خلق، أليس هو الذي أمات وأحيا، أليس الذي هو خلق المرض وخلق وأنزل الداء والدواء، ستقولون لا نعم يا أبا، قل بلى نعم، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، إذا صادف الدواء الداء برئ بإذن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هات يا شرف المجالس أنت، والشر ليس عليك هذا جزما محكما، انا همشي معاك بقى، شوف دري بقى ايه عشان انت فوق الراس توضع. ده محكم والادله الاخرى محتمله. رد بقى المحتمل على المحكم، كبير قوي عليك الكلام ده، لكن المهم ان انت هتتبع اهم شيء. قال الشر ليس عليك اتى بخمسه. تعالى بقى بما فتح لنا اخونا الكريم. يعني انت عندك الدرجه الاولى، وبعدين هتبدا تخترع بقى والفهلوه الهندسيه بتاعتك انت هتخش. فالدرجه الاولى معاك طيب، مفيش كلام فيها بحال. تعالى كده شيء، لا اللي ورا انا عايز اخونا الفاضل اللي بيتقاعس ابو امس بنطلون، اللي تقاعس بقاله سنه متقاعس. انت ما زلت في المردف ولا في المكان انت فيه؟ ليش بتتقاعس؟ مسافر الحمد لله على السلامة. اللي وراه تعال يا شيخنا، انا اتركك عشان انت مضاد للبان بس. يعني انا من مدة ما رأيتك. ها الكلية فين صاحب الحديث؟ لان هذه تقليعة اللي انا اقبلها صراحة كان حواليهم هنا كنت شايف دخلع العجال والغطفة تاريخ ولا انا هتعمل وشوش تلبسها وتيجي عشان عشوائيات يوم. انت بتختفي بخلع الغطرة وغطاء الرأس يا رجل، انت ما تروح مجلس طالب العلم وتخلع ديت. ليش تغادر الاسبوع الماضي بأسري؟ ليش؟ ها؟ قدر الله، واحنا هنطحنك بقدر الله ايضا. قدر الله نحتج به على المصايب لا على المعايب. طيب الاجابه الوفيه هات استاذ شو محمد تفضل. هو طبعا ممتاز ممتاز. اذا نظرنا الى الفاعل، من الفاعل؟ ها لا الله، الله الخالق هو الله جل في علاه، فخلق الله كله كمال. يعني الله جل وعلا له الكمال المطلق، فاسماؤه اسماء الحسنى وصفاته صفات الكمال والجلال والباء والعظم. فالله جل وعلا هو الذي خلق هذا القدر، صح كده؟ وقدره، ففعل الله كمال. طيب وننظر الى الذي وقع على العبد، ده ايش؟ اسمه المقضي، المقضي المفعول. طيب اثر الفعل، البليه التي وقعت، زيد مات ابوه، البليه وقعت عليه الان. طيب من الذي اماته؟ الله جل في علاه، فعل الله كله كمال لحكمة عظيمة، لأنه سيكون في جواري في الجنة بإذن الله، صح؟ طب إيش المقضي؟ أثر فعل الله هو إيه؟ خروج روح الأب، صح ولا لا؟ بلية على العبد، فهي شر ولا غير شر؟ شر، هي شر على العبد، فالشر ليس في الفعل. فعل الله كله كمال. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مسأت، لكن لا بد له، لأن هذا هو الخير، لأن في مصلحة أعظم بعد، هو الديمومة الخلود بجوار الرحمن ينظر الى وجه الله جل في علاه. مفهوم؟ ده فعل الله. اما ما اثر الفعل اللي هو المفعول اللي هو المقضي، البليه فيها شر، نعم شر. يبقى اذا هنستخلص قاعده، شر ولكنه ليس ايه؟ ليس شرا محضا. هو شر نسبي اضافي. اذا اضفناه للمخلوق فهو شر، اذا اضفناه للخالق فهو كمال. يبقى اذا لما يقول شر ما قضيت لا يقصد فعل الله. أما عندما قصد فعل الله قال والشر ليس إليك. مفهوم؟ لما قصد فعل الله قال الشر ليس إليك. لكن لما قصد المقضي المقدور الذي يقع على العبد قال شر ما قضيت، فنسبه للمقضي للمقدور لا لفعل الله سبحانه وتعالى في علاه. طيب وإيش ثاني؟ الحديث ثاني سوء القضاء. إيش يقصد سوء القضاء؟ هي بالضبط شر ما قضيت، يعني المقضي يقصد ذلك، يقصد المقضي. وإن قلنا كما بينا في أول الأمر بأنه ينسب لله خلقا وإيجادا، لكن من الأدب ألا تنسبه لله جل في علاه، لأن فعل الله كله إيش؟ كمال. حتى المرض الذي يقع على العبد هذا فيه شر، لكن الشر هذا سيأتي بإيش؟ بكل الخير. إن مات عليه مات شهيدا كالمفطون والمطعون وغير ذلك، ان مات عليه مات شهيدا، وان شفاه الله جل في علاه كفر عنه بهذا البلاء الذنوب، كان صابرا او شاكرا، كما قال صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، اهو شر نزل عليه لكن هذا يؤول الى الخير، كما في شر صلح الحديبيه. راه عمر شر كيف نعطي الدنيا في ديننا؟ هل استنى الحق ليس على الباطل؟ ليس قضانا في الجنة وقضانا في النار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم. فيقول فريمة لما نعطي الدنيا في ديننا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سلم لله سلم تام وانقياد تام، لأن هذا هو محض العبادة بقدر الله جل في علاه. سلم لله قال أنا رسول الله ولن يضيعني الله أو لن يخذلني الله جل في علاه. وسلم تسليما تاما أبو بكر لما ذهب إليه عمر فقال هو رسول الله ولن يضيعه الله جل في علاه. فسماه الله هذا الشهر سماه إيه؟ فتحا فتحا. ولذلك قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح أو كان فتحا يا رسول الله؟ قال نعم. قال الله جعل إنا فتحنا عليك فتحا مبينا. وكان هذا الفتح المبين هو لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وحلقين رؤوسكم ومقصرين إلى آخر الآيات. فإذا هنا الجمع بينها بأنه لم ينسب الشر لله جل في علاه كما قال أبو لك بنعمتك عليه وأبو بذنبي كما قال إبراهيم أدبا وإذا مرضت. فهو جعل المرض لمن؟ المرض نسبه لمن؟ لنفسه. صحيح مع أن الله هو الذي خلق المرض كما قال صلى الله عليه وسلم ما من داء إلا أنزله الله وأنزل له الدواء. ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء إذا وصادف الدواء داء برئة بإذن الله. ففي هذا حديث إثبات بأن التوفيق من الله جل في علاه وأن الخزلان وإن خلق الله جل فهو من نفسك وما أصابك من سيئات فمن نفسك. ولذلك قال الله جل وما ظلمناه ولكن كانوا هم الظالمين. هذه المسألة الأولى المهمة جدا في أبواب القدر أنك كلما يعني تستروح أو تتدبر مسائل القدر تقول ما من توفيق إلا وقد قدرها الله جل في علاه وما من معصية في الأرض إلا وقد قدرها الله جل في علاه. لكن البون شاسع وفرق واسع. أما النعمة فهي محض فضل من الله جل في علاه وأما البلية فهي من ذنوب بني آدم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب تستحضر دائما فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تكلم عنها المصنف رحمه الله قال وليس لأحد على الله حجة بل الحجة الكاملة التامة لله جل في علاه. يعني ليس لأحد أن يحتج على الله بالقدر. القدر لا يحتج به بحال من الأحوال وإن كان يحتج به كما سنبين. فقال ليس على الله لأحد على الله حجة. الله أجهز كل حجة لأي أحد ببعث الرسل كما قال الله جل في علاه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأجهز على كل حجة لأي أحد ببعث الرسل. وذلك قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالقدر نؤمن به ولا نحتج به. القدر عند أهل السنة والجماعة نؤمن به ولا نحتج به. وأما عند وهذا بون شاسع بينهم من أهل البدع والضلال الذين تفرقوا أو زعل. ومن الناس من قد احتج بالقدر فضار على المشركين الذين قالوا ولو شاء الله ما عبدنا من دون ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. ماذا قال الله جل في علاه؟ ها سورة النحل ماذا قال الله جل وعلا؟ كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. إذا هم يعاندون الرسل بلغوا بقدر الله جل في علاه فكذبهم الله لما قالوا ذلك. وأيضا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فلله الحجة البالغة رد عليهم الله جل في علاه. يحتجون بالقدر على المعايب على المعاصي على اختراف الأثام والذنوب فالله جل في علاه يرد عليهم ذلك. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وفي الآية التي بعدها قل أمر ربي بالقسط على العكس. فالغرض المقصود بحجة الأحد فمن قد احتج بالقدر ضرع المشركين ومن احتج بالقدر فقد ضرع المشركين. والفريق الثاني من قد كفر بالقدر لم يؤمن بالقدر فقد ضرع المجوس. الذي لا يؤمن بالقدر قد ضرع المجوس. ما معنى ذلك؟ أنه قال بأن العبد يخلق فعل نفسه. من لم يؤمن بقدر فقد ضرع المجوس الذين جعلوا مع الله جل في علاه آلهة يخلقون أفعال أنفسهم. ومن آمن بالقدر وبالأمر والنهي لكنه طعن في حكمة الله جل في علاه فهذا إبليسي. القدرية الإبليسية التي صنفناها الأسبوع الماضي الذي هو آمن بالقدر وبالأمر والنهي ربي بما أغويتني أمر بالقدر والله جل أمره أن يسجد لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين لكنه طعن في الحكمة طعن في حكمة الله جل في علاه. واتصل بي بعض الذين ينسبون لأبي الحسن الأشعري قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخطأني لأحتركن ذريته إلا قليلا. فمن يعني قد قضح في حكمة الله جل في علاه فهذا الذي شابه إبليس بذلك، والله جل في علاه قطع كل حجة لعاصم. فكما قال علماءنا القاعدة عند أهل السنة والجماعة، القدر يحتج به على المصائب لا على المعايب، وهذه نفسرها بعد بيان الأدلة على الدمغة على أن القدر ليس حجة لأحد. أولا القدر غيب، سر من أسرار الله جل في علاه، فكيف لإنسان يتسنى الإنسان يعصي الله ويقول ما عصيت إلا بقدر؟ الله أنت كشف لك حجاب الغيب فرأيت في اللوح المحفوظ أنك ستزني أو تسرق أو تشرب الخمر، الله قد كشف لك ذلك، الإجابة لا ولا يعلم الأحوال، فهو غيب، فكيف يحتج بغيب؟ فهو كاذب في دعواه، لأن القدر من باب الغيب، فإذا ادعى الغيب فهو وسيلة إلى الكفر، فكيف تحتج بالقدر وهو غيب؟ إذا ليس لك تحتج بالقدر. والأمر الثاني أن خلقك الله جل في علاه لمهمة عظيمة، لحكمة جسيمة هي عبادة الله وحده لا شريك له، ثم أمرك ونهاك وكلفك بما تستطيع وأعطاك الحرية والإرادة، فكيف تحتج بالقدر والله جعل ما أمرك إلا بما تستطيع؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا احتججت بالقدر كأنك تقول قد كلفني بما لا أستطيع، فإذا قلت بذلك هذه الحجة عليه. اعتذر لو حد فهم حاجة، اسكت. في حد فهم شيء؟ اللي فهم يرفع إيده. واحد اثنين ثلاثة أربعة. طيب احنا نختار بقى، تعالى يا اصحاب بدعة السبت، انت طاروا معه عشان ابتدعوا تفرقوا، ما استطاعوا ان يصبروا، لكن لو كانوا على طلب علم حقا لاستمروا. طب تعالى ربنا يثبتك يا ابني، ما تطيرش انت كمان، اتفضل. لا انت مش انت 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 عايز تبقى مع صاحب بدعة السبت، انت مش منهم. الله، انت بتعم علينا، انت مش منهم، انت منهم. طب انت سهلة يعني، هو في غيرك حضرتك في الدائرة اللي انت فيها، في غيرك في اصحاب بدعة السبت؟ طب مالك بتندهش ليه؟ مش عايز تجيب؟ اجب، اثبت ثباتك الله. انت لا، على الاقل انت عندك شيء، انت عارف هم صفر خواء، بل هم اصالة الان عندهم تشويش، لان اللي بيتعلم بعض العلم وبعدين يتركه يشوش عليه، ما يعرفش الا الغث من السمين، ما استطعش. الاخوة المستيقظين تفضل استاذ. طيب بقي شيء واحد، لان هذا الذي قلته انا، فانت ردته بايش؟ بحافظه جيده. اريد منك التفسير. هات صاحب الصوت التخين، تفضل. انت في حد صوت تخين زيك من الاخوه اللي قدك في السن؟ طب ما تخلص، تفضل. طب احد سامع مين؟ قطرب بالفطرة، والله تفضل قطرب بالفطرة. لا يا شيخ ده صغير السن، حدث ما نستطيعش نرده، لحسن يحزن. ها؟ اشتغلته مش شياطين؟ يعني استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يعني انت ترى ان فطرته معوجة؟ استغفر الله، يعني اي حد يحيل عليك استغفر الله استغفر الله، الله منا نبرأ مما يقول. اتفضل يا شيخ شامي. انا موافق، اتفضل يا دكتور. الاشكال ايه يا دكتور ايمن؟ ما كلهم الدكاترة كده، كلهم كده. احنا قلنا الان بان هذه حجة عليه، بان الله جعل خلقه لمهمة عظيمة لعبادات وحده لا شريك له، وجعل فيه الارادة وكلفه بما يطيق، وقال ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. كانت حجه دامغه عليه. ليش؟ لانه اذا قال واحتجب بالقدر فقد قال بان التكليف لا يطاق. بعدها بقى ايش؟ كلمه واحده بس، هذا هو. وانا قلت ايضا في ضمن الكلام هذا الكلام، لكن انت نسيت. فيكون بذلك قد كذب من؟ قد كذب الله جل في علاه. يعني المحتج بالقدر قد كذب الله، تكفره بعد إقامة الحجة. هذه اللي حافظينها، بس الحمد لله انتوا ايه حافظين في المجلس هذا الكلام. جاهل جريء من يتجرع على ذلك، لكن هنا نقول لا، ما نستطيع عينا، ما نستطيع. ليش؟ لا مش كده، مش الجهل فقط. ممتاز، بس انت مش عارف هي عندك ولا لا، يعني انا كده هتزبزب. ايش فيها؟ ممتاز ممتاز أنت فهمها، الحمد لله أنك فهمها. هي المسألة ليست عليه بمقال، هو الآن كذب بلسان الحال لا بلسان المقال، والحكم يناط بلسان المقال لا بلسان الحال. لما رد لما احتج بالقدر هو كالرجل الذي دخل على امرأته
طيب
فدان بها فدخل زوجها عليه، وقلنا هذه القصة العظيمة التي تبين لنا عطب من يحتج بالقدر. فدخل عليه فوجد الرجل على امرأتي الغيرة الحمية فأخذ السيف، فقال له الرجل تمهل والله ما فعلت ذلك إلا بقدر الله. قال أمنت بالله، مقبول أكيد مقبول. فالمرأة لما رأت ذلك ووجدت هذا الخبل وما في الحمية ما تحركت ماذا فعلت؟ قالت والله إن هذا المذهب لمذهب إيش سوء، هذا المذهب هو مذهب سوء لا يمكن أن نتبناه. فالغرض المقصود هو بلسان الحال مش بلسان المقال. فهو لما يقول أنا احتج بالقدر أدي معي كأنه يكذب الله جل في علاه، لأنه لما احتج بالقدر على معصية وزنة قد وقع فيه فهو كأنه يقول أنا لا أستطيع أن أترك هذه المعصية، لا أطيق ترك هذه المعصية، والله يقول أنت تطيق وتستطيع ترك هذه المعصية لأنه ركب فيك إرادة وقال فمن شاء فيه ومن شاء فليك، فهو قد كلفك بما تستطيع. فلسان حاله عندما احتج بالقدر كأنه قال كلفت بما لا أطيق، يبقى إذن لسان الحال يترجم بلسان المقال بإيش؟ بالتكذيب، كأنه يقول لا كلفتني بما لا أطيق. وهذا الذي قاله الرعديد الكافر الصلب جهم عندما قرأ قول الله جل في علاه في لما ما منعك أن تسلم أمرتك، قال لو كنت مكانه لقلت أنت، حاشا لله. يعني هو بيدافع بينافح ويدافع عن إبليس أخوه سيكون معه في النار إن شاء الله، ينافع عنه أمام الله جل في علاه يقول أنت جبرتني على ذلك، والله ما كلف أحدا قط إلا فيما يستطيع. فالمحتج بالقدر يكذب هذه الآية بلسان الحال لا بلسان المقال، من ذلك الحكم ما كان شديدا عليه. فلازم لسان الحال لسان المقال، فلما لم يتفوه به ما استطعنا أن نقول إلا إجمالا لا تفصيلا، الحكم إجمالا لا تفصيلا. إذن الحجة دمغة على من احتج بالقدر على المعايب، لأن الله جل في علاه قال لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، والذي يقع في المعصية يقول لا أستطيع تركها، فكأنه يقول وقد كلفني بما لا أستطيع، فكذب الله جل في علاه في قوله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وقد قال النبي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. ولما قال النبي صلى الله عليه في الحج فقال يا رسول الله في كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم، بل هو مرة واحدة، بل هو مرة واحدة، يعني تكفي الإنسان الحج مرة واحدة. أيضا من ذلك بأن الله جل وعلا قد قطع كل حجة، نحن نصدق بالله، المحكم عندنا بأن الله صادق فيما يقول، إذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوفى سبحانه جل في علاه. وقد قال ربنا في كتابه جل في علاه قد قال تلك الرسل، قال عن الرسل قال رسلا مبشرين ومنذرين أكملوا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، انتهى الأمر. يبقى بالتبيين هنا قطعت كل حجة، لما يقول الله جل وعلا ما في حجة لأحد، يبقى من قال لي حجة واحتج بالقدر كذب الله جل وعلا أيضا بلسان حاله. فهذه يبقى إذن المسألة الثانية وهي أنه لا حجة لأحد على الله جل في علاه باقتراف الإنسان المعاصي. وإذا قال لك أما تؤمن أنت بأن الله الذي خلق فيه إرادة المعصية وهو الذي سد عني باب الطاعة وفتح لي باب المعصية، أقول لك نعم والله، وهي تنسب لله خلقا وإيجادا، لكن تنسب لك إيش فعلا واكتسابا وبجريرة نفسك قد أتيت، قد أتيت من نفسك. ولذلك قال الله تعالى فلما زاغوا ما أزاغ القلب أولا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال الله تعالى فمنهم من هدى الله فضلا ونعمة وجودا ولطفا، قال فمنهم من هدى الله ومنهم من إيش حقت حكمة الله تعالى حقت عليهم الضلال. هذه بالنسبة للمسألة الثانية. المسألة الثالثة التي قال فيها المصنف أن الله خلق جنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها أهلها، وأن الله تعالى أدخل أهل الجنة الجنة برحمته وجوده ولطفه سبحانه، حتى نفسه لا يدخل الجنة إلا بلطف الله وكرم الله، وأدخل أهل النار النار بعدله وحكمته التي اقتضت ذلك سبحانه وتعالى في علاه، لأن الحكمة أن تضع الشيء في موضعه. وهذه المسألة الأخيرة نتكلم عنها في هذا الباب العظيم واحدة واحدة في باب القدر، حتى ننتهي وأفتح المسألة، لأن عارف أن باب القدر يحير جدا. قال الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلها، نعم، والأدلة على ذلك كثيرة متوفرة متواترة، وأيضا خلق النار وخلق لها أهلها، وكتب ذلك قبل أن يخلق الخلق. فعموما قال الله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، أهل الجنة مستطر في اللوح المحفوظ. الله تعالى قال إن كل كل نص في العموم إن كل شيء خلقناه بقدر. ودخول وأهل الجنة شيء وأهل النار شيء، يعني أقصد تنزل تحت الآية عموم الآية إن كل شيء خلقناه بقدر. وأيضا في هذا عموم الأدلة، وأيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول ما خلق الله القلم أو أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب كل، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكان عرشه على الماء، قال اكتب ما هو كائن، ما هو كائن، بدخول أهل الجنة الجنة أو بدخول أهل النار النار، يدخل تحتها أهل النار وأهل الجنة، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. أما الأدلة الخاصة فكثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في المسند وفي غيره من السنن، خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد فرغ ربكم من العباد، ثم اخرج كتابين، كتابا في يميني كتابا في يمينه وكتابا في شماله، قال اما الكتاب الذي في يميني قال هذا كتاب اهل الجنه باسمائهم واسماء ابائهم، ثم ختم على ذلك لا زياده ولا نقصان، ثم اخرج الكتاب الذي في شمالي كتاب قال هذا كتاب اهل النار باسمائهم واسماء ابائهم ولا زياده فيه ولا نقصان، لا يزاد فيه ولا ينقص، ثم قال ختم على ذلك فرغ ربكم من العباد، قد فرغ ربكم من العباد. وأيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها في الغلام الذي مات، فقالت يا له من عصفور من عصافير الجنة، يعني تفرح له أنه لم يعمل سيئة قط. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم معلما أو غير ذلك قد الذي أشكل على بعضه على بعضهم، وقال حتى أطفال المؤمنين ما نعلم أين هم، والحق أنهم في الجنة، لكن هي لما قالت أراد أن يعلمها لا يكون خرصا وتخمينا ولا تقدم أحد بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فقالت عصفور من عصافير الجنة، فقال وغير ذلك يا عائشة، ثم بين لها إن الله قد خلق الجنة وخلق لها أهلها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلها وهم في أصلاب آبائهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر الخطاب قال بأن قال مسح الله على ظهر آدم بيده اليمنى، مسح الله بيمينه على ظهر آدم، فأخرج كل نسمة أو كل ذرية من أهل، وقال هؤلاء الجنة ولا أبالي. وفي رواية قال مسح بشماله وقال هؤلاء النار ولا أبالي، وفي رواية قال يده الأخرى وهذه التي ندين الله بها، التصريح بالشمال ضعيف، قال ومسح بيده الأخرى فأخرج ذرية وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي، قد فرغ ربكم من العباد. عرف أهل الجنة وعرف أهل النار لما مسح الله جل وعلا على ظهر آدم. وأيضا في حديث المعراج الطويل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم آدم عليه السلام ورأى أسودة على يمينه وأسودة على يساره، إذا نظر آدم للأسودة عن يمينه ابتسم ودخله السرور، وإذا نظر إلى شماله حدثه الهم والغم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن ذلك فقال الأسودة التي عن يمينه هم أهل الجنة من ذريته، والتي عن يساره هم من أهل النار من ذريته، فإذا قد فرغ ربكم من العباد. أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الطويل يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه قال 40، ثم ذكر بعد ذلك مثل ذلك مثل ذلك إلى أن قال ويأتي الملك فيقول اللهم ذكر أم أنثى، اللهم الرزق، اللهم الأجل، اللهم شقي أم سعيد، اللهم شقي. إذا فرغ ربكم من العباد، فقد خلق خلقا جعلهم للنار وخلق خلقا جعلهم للجنة سبحانه جل في علا. فإن أدخله الله الجنة فمن أدخل الله الجنة بمحض فضل ورحمة وجود من الله جل وعلا، بمحض فضل ورحمة وجود وكرم من الله جل وعلا ولطف، وإن أدخله النار بمحض عدل وحكمة كما سنبين. أما في الجنة فقد قال الله جل في علا وما بكم من نعمة فمن الله، وقال الله جل في علا أو قال النبي أو قال الله جل وعلا فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن تدخلوا الجنة بعملكم، ظاهر واضح جلي، قال ولا أنت، قال والله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا لن تدخلوا الجنة بعملكم، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذا من أدخله الله الجنة أدخله بإيش؟ بمحض فضل ورحمة وكرم وجود من الله جل في علا. لكن عليك أن تتعرض لرحمات الله جل في علا، لأن رحمة الله تنالك بأسباب، ربط المسببات بالأسباب، والأسباب أن تطيع الله جل في علا. فقال ولا أنت يا رسول، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والحديث الطويل وحديث في ضعف لكن المعنى صحيح، بأن رجلا عبد الله جل في علا، ما بك ما لك، هذه كانت بقدر الله، التثاؤب هذا كان بقدر الله، لكن أنسب لك التقصير، لأن الله يبغض التثاؤب. طيب، فالغرض المقصود الرجل يصوم النهار ويقوم الليل حتى يعني مثل أمام بين يدي الله جل في علاه، فقال ادخل الجنة برحمتي، قال لا بعمل، فقال الله جل وعلا زينوا عمله، صيام وقيام، عبادة يصوم ولا فطر وأيضا قيام لا يفطر. فقالوا زينوا عمله وزينوا نعمة من نعائمه فقط. فوضعت نعمة البصر في كفة، ووضعت كل سجلات الحسنات في كفة، فرجعت كفة ليش العين فقط، فقالت له النار، فوقف على فوهة النار، فقيل ما تنتظر؟ قال انتظر رحمة الله، قال ادخل الجنة برحمة، قال برحمتك. والحديث ضعيف، لكن هذا يبين لنا أن الإنسان مهما عامل لا يمكن أن يوازن عامل لا جل في علاه. وأنت أصالة عبادتك وشكرك لا جل في علاه هي من الله جل في علاه. أما قلنا بأن داود قال لا تصدق ولا تكذب، أنه قال كيف أشكرك والشكر نعمة أخرى منك تحتاج إلى شكر. فقيل الآن قد لأنك علمت الأصل في الفضل من الله جل في علاه، فمن أدخل الله الجنة أدخله بنعمته، وهذا يستلزم الشكر، والشكر أصلا من الله جل في علاه نعمة، لكن بها تثبيت النعائم والزيادة. لئن شكرتم لازم. انظر إلى فوائد القدر، لما تعلم من قدر الله أنه الذي وفقك وسددك وجعلك مطيعا مصائما قائما متصدقا لله جل في علاه فشكرت، ثبت هذا الخير والزاد، لأن الحسنات ينادي بعضها على بعض، أكيد لها أخوات. لذلك قال بعض السلف إن وجدت رجل على حسنة فاعلم أن له لها أن عنده لها إيش أخوات، وأعلم على رجل على معصية فاعلم أن له عنده لها أخوات. فالغرض المقصود إن شكرت ثبت الله لك الخير. وأما النار فقد أدخل الله أهل النار بعدل سبحانه جل في علاه، واقتضت حكمته ذلك. لذلك قال الله جل في علاه وأضله الله على علم، وأضله الله على علم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله وأضله الله على علم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فمن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وقال الله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فإذا هذه دلالة واضحة جدا على أن الله تعالى قد فرغ من العباد، وعرف أهل الجنة من أهل النار، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنا نختم هذا الباب بأن الله جل في علاه فعل ذلك عدلا، يجعلك تؤصل أصلا آخر في القضاء والقدر لتتفهمه تفهما عظيما، بأن الله حكم عدل، وأن الله لا يظلم الناس شيئا. مهما صعب عليك فهم القدر، أن الله قدر على زيد أن يعصي أن يزني أن يسرق، وتقول ما قدر لما خلقه، ما الأولى أن لا يخلق؟ حاشا لله، خلقه لمهمة عظيمة، خلقه لشرف عظيم، لكنه لم ينال هذا الشرف لأنه لا يستحق، وما أراده فاستحب العمل على الهدى، فتؤصل أصلا آخر يجعلك تفهم القدر فهما دقيقا، بأن الله حكم عدل لا ظلم، وأن الله لا يظلم الناس شيء، كما قال الله تصريحا وما كان ربك، قال الله تعالى ما ربك بظلام للعبيد، وقال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيء، وقال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وفي الحديث الطويل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة، وحديث البطاقة الطويل يثبت ذلك. الرجل الذي جاء بالسجلات كلها معاصي، طيب هذه السجلات فيها المعاصي، فوضعت في كفة، ونظر الرجل فعلم أنه على الهلكة، فقيل له هل لك من حسنة؟ فقال لا، مهابة الموقف. فقال الله تعالى بلى لك عندنا حسنة، لا ظلم اليوم. فأخرج البطاقة، قال وما تفعل ربي هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال لا ظلم اليوم. فأخذ البطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله، شهادة التوحيد، فوضعت في الكفة، فرجحت كفة التوحيد بكفة هذه، وطاشت السجلات، ودخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. لا ظلم اليوم في الظاهر، فالشاهد في الحديث قال لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، فربك ليس بظلام العبيد. وأن الله تعالى إذا كتب على عبد الشقاء وكتب عليه درك الشقاء، فإن الله جل وعلا حكم عدل حكيم، يضع الشيء في موضعه. لو فتشت لعلمت أن الرجل فتح الله كل أبواب الهدى وأبواب الإرشاد وأبواب البيان وأبواب التوفيق، وهو أبى على الله إلا الكفر. فإن الله جل وعلا قد فتح لأبي جهل وأبي لهب كل الخير، لكنه أبى على الله جل وعلا، فلما أبى واستكبر كان من الكافرين، من المؤمنين المتغطرسين المتكبرين، فجعل الله مآله إلى النار. أختم هذا الباب في المسألة الثالثة، والمسألة أن الله جل وعلا قد كتب أهل الجنة وكتب أهل النار. فإننا نقول إذا كتب الله الجنة وأهل النار وقد فرغ ربكم من العباد، وأن هذا منه من العدل ومن الرحمة ومن اللطف، هل الإنسان أن يتكل على الكتاب؟ ما علم أنه من أهل الجنة أو علم أنه من أهل النار، فهل يتكل؟ هذا ليس بحدث ولا مبتدع ولا جديد، بل سئل النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا في ذلك، كما قال علي بن أبي طالب في الحديث الصحيح أن الإنسان كان معه عود ينكت به، فسأل فقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، ما منكم وما من الأمة بأسرها، ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. فنظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علم مقعده من الجنة ومقعده من النار؟ قال: نعم. فقالوا: يا رسول الله، أفنتكل على ذلك؟ أفنتكل على ذلك؟ فقال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. وقرأ قول الله جل في علاه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. لذلك قال بعض السلف: والله ما ازددت اجتهادا إلا بعدما تعلمت أبواب القدر، إن علمت ذلك فأنت أن يسر لك الصوم والقيام والصدقة، وما رأيت طريقا في الخير إلا فتح لك، فاعلم أنك قد كتبك الله جل وعلا عنده من المفلحين من المقبولين. لذلك قال: اعملوا، فكل ميسر. انظر إلى هذه الكلمة العظيمة: ميسر لما خلق له. وأنت لا تشكل عليها بقول صلى الله عليه وسلم: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له بعمل أهل النار فيدخل النار. لا، لأنه بعمله من عمل أهل الجنة ما كان ميسرا له، العمل ما كان ميسرا له، لكن كان يعمل ذلك فيما يبدو للناس، وإذا خلا خلا. وهذا من فعل المنافقين، قد قال الله مبينا لنا ذلك، أنهم كانوا يصلون، لما يصلي مع المؤمن التقي النقي المؤمن يقول: هذا يصلي معي. إذن هو من إيش؟ من الذين يسر الله عليهم أعظم العبادات ألا هي الصلاة. لكن هو قال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فإذن هو يسر له ذلك أمام الناس، لكن ما ميسر له الطاعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكل ميسر لما خلق له. فلينظر المرء لنفسه، ينام مهما ينام، إذا كان يقوم الساعة 2-3، لو نام الساعة 3-10-3 يقوم. هذه حدثت مع حتى مع المعاصرين، الشيخ صالح العثيمين كان في إرهاق شديد في سفر، وهو له ميعاد معين بيقوم فيه. طبعا إجهاد السفر لا يعلم به إلا الله جل في علاه، لكن الرجل انتهى الموضوع، الأعضاء انتابت للطاعة انساقت، كانت أصبحت على العبادة عادة، ليست عادة فقط، بل كل الجسم تشرب أن يفعل ذلك عبادة الله جل في علاه فيقوم. ولذلك كل من عالج نفسه في طاعة يتندم ندما عظيما إن فاتت الطاعة، وترى أن الله يوفقه أن يقضيه، كما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن ورده فقام في الصباح فصلاه. فكل من فاته الوتر فرأى نفسه يتحطر ألما ويتقطع ثم تشرق الشمس فيصليها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رجل جاء للنبي فقال: يا رسول الله، يعني طلع الفجر فلم أوتر، قال: الوتر بالليل. قال: يا رسول الله، أشرقت الشمس فلم أوتر، قال: الوتر بالليل. فقال: يا رسول الله، طلعت الشمس فلم أوتر، قال: أوتر. علم أن رجل مصر على طاعة قد بقي لازما أو ملتزما بها أمام الله جل في علاه. لذلك عمر بن الخطاب قال: من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنواجذ. هذا قد يسر له هذا الباب، فإن يسر له هذا الباب فليعلم أنه فكل ميسر لما خلق له. ونحن نفتش في أنفسنا، من يسر له المعصية ومن يسر له طاعة، فمن يسر له المعصية والطاعة فلينظر في نفسه إلى أيهما أقرب هو، فهو في النجاة إلى الطاعة أو في المعصية في الهلاك. قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فابتدى أولا، والابتداء أولا من الله جل وعلا، والذي وفقك حتى يعطيك النتيجة فسنيسره ليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لعسر. هذا خلقا وإيجادا هو الآن، وللعبد فعلا واكتسابا. فإذا الإيمان بالقدر لا يمكن أن يوحي للإنسان أو يجر الإنسان إلى التقاعس والتواكل وعدم العمل، بل يجد ويجتهد بعد معرفة أبواب القدر، لأن الله ما يسر له ذلك إلا وهو يريده أن يكون من أهله. وهذا الذي قاله فاهما حبر الأمة وبحر الأمة الترجمان القرآن في قول الله جل في علاه على أهل الأعراف عندما قال الله واصفا إياهم: لم يدخلوها وهم يطمعون. يسر الله لهم الطمع فيها، فقال: أراد الله جل وعلا لو لم يرد أن يدخلوها ما طمعهم فيها، أراد أن يدخلهم فيها فطمعهم فيها. كالرجل الذي قال: وأعطى العهود والمواثيق لا يسأل غيرها، والله جل وعلا قل: ما أقدرك يا ابن آدم، أما أعطيت العهود والمواثيق لا تسأل غيرها. الحديث فينا في آخره إيش يقول؟ يرى ما لا صبر له عليه والله يعظم. ما يسر الله له إلا هو يريد أن يعطيه. فاعلم أخي الكريم إنه إن وجدت أن الله صدق، وتقعد بقى تأتينا بالمعاذير الخيبة: أنا بمرض، والثاني يقول لك: كل له ظرف وجواب. فإذا وجدت أن هذا صار دأبا لك فاعلم أن هناك خلل عندك، فأصلحه ما بينك وبين ربك. اعلم أن الورد في القرآن إن فاتك في يوم معين فلم تقضي فاعلم أن هناك خلل، أسرع بالتوبة والأوبة لأنها ستستمر معك فيضيع عليك الخدر. واعلم إن كان فتح الله عليك أبواب من العلم فأغلقت عليك ما تفهم، كل ما تقرأ كنت ما تقرأ الآية لو تفهم المراد منها فأغلقت فهناك خلل بينك وبين ربك إلا في علاه. فعاود وأسرع في المعاودة، وعليك بالجد والاجتهاد، ما منا من رجل إلا وله الزلات والسقطات والهنات، لكن من كان صادق النية في المعاودة وفي المسارعة وفي المسابقة وفي التنافس في الخيرات إلا وفقه وسدد. فكون كذلك، فإن الإيمان بالقدر يزيدك همة لا تقاعسا. فإن علمت أنك من العلم بمكان، من الطاعة بمكان، من الصيام بمكان، فقل هذا الذي يسره الله علي وأنا في هذا الباب حتى أموت. وهذا الذي فعل عبد الله بن عمرو بن العاص لما يسر الله عليه وبه قوة في الصيام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أفضل الصيام، صيام داود، لما كبر سنه وشاخه وصعب عليه الصيام كاد يبكي دما بدل الدموع، وقال ليتني أخذت برخصة رسول الله. لكن لما لازم هذه الطاعة علم أن الله يسرها له، فكان يسر الصوم حينا ويسر الفطر حينا حتى يوازي الصوم يوم ويوم، فيلقى الله جل في علاه بما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان في طاعة فليعد عليه بالنوارز، وكما قلت من كان معنا في هذا العام أو العام الماضي وشرع وانتهى من كتاب السنة ثم تقاعس وتراجع فاعلم أن الخلل فيه، واعلم أنه سيخسر سيخسر. ومن كان يحضر دروس الحديث مثلا ثم تراه يتقاعس بعد ذلك فقد خطف فليس من أهلها، فمن خطف فهو ليس من أهلها، فليراجع نفسه بينه وبين ربه جل في علاه حتى لا يضيع عليه الخير. فالقدر يجعلك تسارع لا أن تتقاعس وتتراجع. لذلك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ولا يكون القدر حجة لأحد ولا حجة للتقاعس في دين الله جل في علاه، بل هو من الأسباب التي تجعل الإنسان يتنافس في الخيرات. نختم هذا الباب لأن باب القدر مهم جدا، فلا ندخل في باب آخر غير هذا الباب. أسبوع القدر إن شاء الله يأتي التفصيل بعد ذلك. تفضل الأستاذ، كان عندك سؤال؟ لأن باب القدر ما أقدرش أدخل في أي حاجة ثانية غير لما أفرد. نعم، كل ما يصل لما خلق له، خلق لها أهلها، وخلق نار وخلق لها أهلها.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلفين نقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.